بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر الشيخ التخلق بالزهد عند العلماء وطلبة العلم، ساق المسألة الرابعة، وهي أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه، وكذلك ينزه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة. وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السر من أبي جعفر سلبته، فنسأل الله تعالى المسامحة. تنزيه العلم عن المطامع، أن يكون هذا العلم تعلمته لا لأي غرض مقابل هذا العلم، أن يكون لك رئاسة، مكانة، وضع، جاه عند الناس، انسى هذا. لو فعلت هذا هلكت والعياذ بالله. فلابد أن يكون هذا العلم خالص صافي لوجه الله تبارك وتعالى. فقال أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية. تصل به بقى عند قلوب الناس، يبقى ليك مكانة، الناس تحبك، الناس تعظمك، الناس تبصلك. وطبعا من نعم ربنا دلوقتي إن إيه يعني ما حدش في الكلام ده دلوقتي بيشوف طالب العلم عاوزين يضربوه بالنعل. لكن الشاهد برضو إن ممكن بقى إيه طالب يجمع له شوية طلبة وعاوز يعمل عليهم إيه فزلوك، وبص يا جدع وانا مش عارف مين. وطبعا الداء موجود، قد يكون غير ظاهر لعدم قبول الامر عند العامه. العامه ما بيحبوش الان الطلبه، وبيشايفين دول ايه يا ناس عمطلجه وقاعدين في الجوامع وكلام زي كده، ففيه يعني زهد فيه. لكن قد يقع هذا من طالب العلم معي، ان غالبا هذا الموطن مع اقرانه، ان يحس كده انه ايه متعالى، وانه مثلا عاوز يفيد زميل له لا يفيده الا مثلا بطريقه معينه، بخدمه، بشيء، او ممكن يقول مثلا اديني حاجه وانا ادي لك درس بمقابل فلوس بتاع اي شيء. طبعا ان شاء الله الكلام ده ايه بعيد، بس اذكر او اقول ان هذا قد يقع بالعلم او يطلب به مطلب دنيوي او جاه او وضع معين، فعند ذلك يهلك به صاحبه. قال: من جاه، ودي الاصل، يعني الناس بيبذلون المال من اجل ايه؟ الجاه. واحد عاوز يخش مجلس الشعب عشان يقول ده فلان ده في مجلس الشعب، بيدفع فلوس ولا بياخد فلوس؟ بيدفع. اذن الجاه يبذل له المال ويقدم العطايا مقابل الجاه. فاغلى شيء عند الانسان ان يكون له جاه، له وضع، له مكانه. وطبعا ممكن العلم يعطيه هذا ويبدا بقى ينزلق في مواطن الشهره ومواطن الجاه، وعاوز يمشي بقى الشارع الناس يبص عليه ويشوفوه الى اخره. فهذا طبعا افه من الافات وهلك من الهلكات التي يعني من سقط فيها قل ان يخرج. ودايما يا اخواننا طالب العلم لو اتحط في مكانه معينه، يعني هو بقى حاسس كده ان ايه حواليه شويه شباب وايه وحاطينه فوق، لا يمكن يعرف ينزل ابدا. حتى لو سبقه البعض في العلم برضه عاوز يبقى هو نفس المكانة، انه هو ايه يعني الشخص اللي المفروض كل الطلبة يبقوا طبعا تبع له الى اخره. من جاه او مال، يعني برضه ممكن بالعلم بتاعه عاوز ايه يبقى ياخد وظيفة، ياخد مش عارف ايه. زي مرة احد الاخوة متصل بيا، كنت انا مسافر، وقلت بيقول لي يا شيخنا انا ايه رأيك عاوز اخش اقدم في الازهر عشان ما اعرفش يعملوا فيه ايه ويسووا فيه ايه. هتطلع موظف خيبان، ما مش هتلاقي لك حاجة، مش عارف تاكل، يعني تلاقي دكتور في الجامعة ولا ده مش عارف يجيب له جلبية. فالوظائف يعني أقصد إيه إن لو عينه طمع لهذا، لكن قد يكون يعني يأكل خبز حاف وجلبية مقطعة، ودي عنده أعلى حاجة وأغلى حاجة وفي منتهى القناعة. لكن اللي هو بقى يدخل في باب الدنيا ومسلك الدنيا ويعاوز يبقى ليا مكانة وليا موضع ومعايا ختم الرسمي والأشياء دي، طبعا لا شك إنه بيتدهور ولا يرضى ولا يقنع. من ضمن الأشياء، واحد دكتور وللأسف دكتور حديث طبعا جماعة بتوع الدكاترة دول أو هم الموظفين يعني إن لم يكن دخل من باب العلم الخالص بيهلك وبيتكشف أمره. فجماعة دكاترة بيعملوا بيجي للطلبة عنده وده ممكن للأسف الشديد انتشر بشدة ويجي يعمل للطالب يقول عملي بحث بحث في الشيء الفلاني وبحث في الشيء الفلاني وبحث في الشيء الفلاني. فهو إيه الدكتور ده أراد أن يحقق كتاب من الكتب فقسمه وده للطلبة عنده. طبعا الطلبة أيضا بيبقوا خيبانين لما بيكون الأستاذ بتاعهم خيب بيبقى طلبة إيه خيبانين ما فيش خلاف. فضل الطالب من دول قاعد يمسك معرف مش عارف الكتاب التقريب ده صحيح ده فلان ده صفته ده كذا مو مش شاهد. فقدرا كان في أول حديث الحديث الأولاني اللي هو في الكتاب كان من طريق البخاري بس غير البخاري يعني من إسناد أسانيد البخاري وفي مين عبد الله بن الزبير. فصاحبنا الطالب جاء في عبد الله بن الزبير ده وبعد عبد الله بن الزبير بينه وبين وسلم شوية إيه مسافات كبيرة. فقالوا عبد الله بن الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عبد الله بن الزبير علي بن المديني وهو تابعي مش في إذن عبد الله بن الزبير نزل وروى عن مين عن علي ابن المديني. فالشاهد طبعا يعني وقع الكتاب طلع والطابع بقى وإيه. فأحد طلبة العلم شاف منزل الكتاب جن ودكتور فلان الفلاني فأوقفوا. فلذلك يعني قد يكون الإنسان دخل إلى منصب معين ومنصب ومعاه شوية الطلبة إجبارا هيشتغلوا له بس بيشتغلوا له إيه كأجير السوق من غير ذمة. فبيطلع عليه الشغل بتاعه إيه ما فيش فيه ذمة غير طلب العلم. طالب العلم لو أن شيخه وكله بمسألة بيخلص فيها إخلاص لأنه يعلم أنه ثمر من ثمار شيخه ونبت من نباتاته فبالتالي بيخلص الإخلاص اللي هو إيه اللي فيه منتهى. فإن أخطأ لا يخطئ إلا لأمر طارئ ضروري يعني رغما عنه. لكن بتوع الأكاديميات والكلام زي كده أهو شغال وخلاص عمال يخلص. بعض الطلبة مرة جاني وبعدين جاي كده ومزنوق جامد وللأسف كان في السنوات النهائية وبرضه تخصص حديث. فبيقول لي أنا يعني في مشكلة يعني مش عارف يعني أجد لها حل عندك ولا لا. قال لي أنا ببحث في التقريب عن نور الدين الهيثمي ما وجدت لها ترجمة قط. فيعني هل مثلا الحافظ ابن حجر أسقط هذه التراجم عن عمد ولا إيه المشكلة؟ طبعا نور الدين الهيثمي هذا يعتبر الشيخ الحافظ ابن حجر وابن حجر متزوج بنته. التقريب آخر مرحلة في الطبقة الحداشر الاثناشر يعني حوالي بينه وبين الحافظ ابن حجر بكم سنة بحوالي 500 سنة. فهو عاوز نور الدين الهيثمي اللي هو معاصر للحافظ ابن حجر يرفعه في طبقة التقريب اللي هم خاصة بالكتب الستة فطبعا هذه آفة عظيمة جدا للأسف الشديد سببها الجهل وطالب العلم الأغراض دنيوي. واحد برضو عاوز يحضر دكتوراه بس يقول انه مشغول وبتاعه كده فعاوز طلبة من الطلبة يساعدني يعمل لي رسالة وهدي له مبلغ تروح ما عندناش الكلام ده. فالشاهد يعني انه هو الواحد بيتوسم فيه اللي هو صاحبنا اللي عاوز الدكتوراه ده انه واعظ وإلى آخره. فقال خلاص وهضيع عليها الرسالة فأحد الإخوة من الطلبة قال له هعملها بس لله عز وجل وفعلا عمل له يعني جزء كبير من الرسالة على أن يتم هو الباقي حتى لا يكون كله أعلى. فاللي بيطلب العلم لغرض دنيوي غالبا فاشل لا يستحق إلا أن يقول عنه هذا أو سمعة أو شهرة. يعني طبعا العلم بيعطي الإنسان بهاء وضياء ومكان عند الناس. لما دخل عبد الله بن المبارك في اليوم الذي دخل فيه هارون الرشيد كل الناس جفلوا إلى ابن المبارك وتركوا هارون الرشيد. فالعلم قد يعطي للشخص مكانه وخاصة بقى إيه إذا يعني زاع صيته فهذا أيضا قد يؤثر على ديني ويؤثر على نفسي أو خدمة. وقال جاب له شو الطلبة عندهم شغلهم إيه خدمهم وتملي وسوي لهم وحقوق عليك كذا والكلام زي كده. طبعا هذا أيضا لا يجوز إلا إن كان تطوع من الطالب للشيخ لعلة. إيه العلة؟ إنه علة لا يقدر عليها الشيخ. يعني ممكن ايه اخدمه بس في علة عليلة ان الشيء ده الشيخ ما يقدرش يعمله. لكن لو الشيخ حسيت مني ان هو بيستعملني هذا يعتبر طعن فين في الشيخ المشغل عني خدام عشان أتعلم كلمتين، هذا طبعا لا يجوز ولا يليق بطالب علم أن يفعل هذا. أو تقدم على أقرانك، واحد كده سريع الحفظ سريع الذكاء يبدأ بقى إيه حاول يظهر نفسه عند الشيخ على باقي الإيه الأقران ويتبجح ويأتي بمسائل خلافية، هذا أيضا مهلك. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. هو ده الإخلاص، إن أنا أعلم ومش لازم بقى يبقى الطالب ده بتاعي مش بتاعي، يروح يجي يستمر، لأن في بعض الطلبة بتلاقي عنده إيه يعني عنده خصة علمية. إيه الخصة العلمية دي؟ إنه يفضل يجي ناعم ويلزقلك وانت تبقى عارف انه هو عاوز ياخد حاجة ويمشي، يفضل لزقلك كده، يفضل لابد 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 لغاية ما ينقض على الفريسة الشيء اللي عاوزه وروح ايه هربان. هذا لا يضر، لكن بيضر بنفسه، هو بيضر بنفسه لان هو ايه قناص، انسان يعني ما تربى. لان للأسف الشديد ربما نرى في كثير من طلبة العلم علم قوي جدا ومتين وما تقدرش تقول عليه انه مش ما عندوش علم، ولكن بيفتقد اغلى شيء افضل شيء، الادب. الادب، لان المفروض انسان علمني ولو حتى علمني القليل اكن له هذا طيلة عمري. والله اذكر عن نفسي والله الذي لا اله غيره ان سبب التزامي كان واحد من الاخوان، والشخص ده يعني كنا في ثانوي مرحلة ثانوية وكان يعني يعلمني القرآن ويحفظني وشيء من هذا القبيل وكده. وبعدين بعد هذا لما اختلفت بقى المناهج والإخوان دخلوا في سكة، فالشاهد أنه يعني كان يعني يتكلم عليه كثير وربما يصل إلى حد السباب، ويعلم ربي ما نزلت مرة إلا وأذهب إليه ويقابلني بشيء من الجفاء. يعني دخلت مع السلفيين والسلفية دول صبطهم ونعتهم ومش عارف مين، ولأنه كان رأس من الرؤوس، ورغم ذلك إلا لأنه كنا له كل حب، وما نزلت إلا وحاول أن أنا أذهب وأتعمد أن أصل إليه. فالإنسان لابد يكون وفي حتى لو كان الذي علمك كان فيه شيء خلل موجود، لكن الإنسان يعني يقلب كما يقال رأس المجن كما رأينا من كثير من الطلب ليتعلم ويستفيد إلى غيره وبعد ذلك يقلب، هذا يعني كما يقال من الجحود. إن اختلفت مع شيء فإيه كن فراق بس بإيه بأدب مع إكنان الحب والمكانة في قلبك لمن فتق لسانك على أي علم أي حاجة حتى لو استمعت منه موعظة واحدة. فالشافعي يقول: ولكم أن الخلق تعلموا هذا العلم حتى على لا ينسب إلي حرف منه. يعني الإخلاص بقى أنك تعلم بس ما تنتظرش المقابل، برضو الإنسان لو انتظر أن يا ترى ده هيبقى معايا ولا مش معايا مش هيعلم حد، فلابد أنك تبذل العلم وتترك الإيه الثمرة لتوفيق الله عز وجل لمن أراد. قال: وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة. ما يكونش بقى أنه إيه ربط العلم مع الطلبة بإيه بحاجات معينة، والله أنا هدي لك مثلا درس مصطلح مقابل 10,000 جنيه. طبعا ما فيش حد الكلام ده، لو تقول له ادفع 10 جنيه مش هيدفع، بس اللي أنا أقصد يعني لو طلب منه مثلا مبلغ هدي لك درس مصطلح بس بشرط بمبلغ. هو طبعا لو في الجامعة وعارف أنه هينجح ولا مش هينجح ويطلع الأول ولا معيد ولا كده هيدفع. يعني بلغني أن بعض الطلبة بيدفع في بعض الجامعات للمادة الواحدة 2,000 جنيه، بس ما مش متذكر في الشهر ولا في قد ايه مش عارف، بس ممكن كلمه 2000 جنيه بتدفع في ماده من المواد في الجامعه. فهذا طبعا لا يجوز ان ايه يستعمل مقابل مال، وعيب على بعض اهل العلم اخذهم المال على العلم، كان بيقول انا بقتطع وقتي والكلام ده. فطبعا المفروض هذا العلم اهم من الوقت، بل هو الوقت نفسه اللي هو ايه اعطاء العلم، والعلم يزيد بالعطاء وينقص بالايه بالمنع. أو يقول له: طب ما أنا هعلمك بس بشرط بقى إنك تشتغل عندي خدام وبتاع وتعمل لي وتسوي لي وتحط لي وتجيب لي. طبعا هذا لا يجوز. أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. إن مشغلوا كده عنده إيه سفراج طباخ مش عارفه بتاع. طبعا إحنا بنستعمل الأخ أبو سهل حفظه الله، لكن والله الذي لا إله غيره نحبه في الله، وأنا أقول هذا وأنا في بيت الله عز وجل، وخدمته لنا تاج فوق رؤوسنا جميعا، وأسأل الله أن يغفر له وأن يحفظه وأن يرعاه. فطبعا يعني الأخ لو تطوع من نفسه لخدمة جزاه الله خيرا، لكن أنه يجبر على الخدمة فلا ولا يجوز. سبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه، وكان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة. كلمة يختلف بقى مش ثابت عنده، رايح جاي، يعني مثلا بيروح ويجي، كان هو الذي يخدمه، كان يفعل هذا كثير من العلماء، يخدم من جاءه زائرا ضيفا من طلبة العلم، بخلاف طبعا المقيم بتنكسر الحواجز بين الشيخ وبين إيه وبين الطالب. برضو على أيضا على ألا يستعمله، يعني إلا لضرورة قصوى. وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن. العلم يزكو بصفاء النفس والإخلاص، لو دخل في عرض دنيوي انتهى أي مصلحة. وزيك يا أخوانا يا طلبة العلم، فتش في قلبك لما تتعلم، إيه العلة تتعلم ليه، سبب علمك هل لله خالص؟ إذن تعالى بنفسك وارفع نفسك عن كل أدناس هذه الدنيا، ارفع نفسك فوق وانظر لها من عال تراها حقيرة دنية. لكن لو وضعت نفسك قزم وتنظر إلى الدنيا من فوق هلكت. قال سفيان بن عيينة، وطبعا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أبو جعفر المنصور، يعني كان بيصل العلماء، وكان من ضمن الذين لا يقبلون منه عطية قط سفيان الثوري، وجملة من أهل العلم، فكان بيرسل عطايا. وطبعا سفيان كان بيتأسى بالثوري، فكان ربما يبيت سفيان يعني الثوري طاوي، وربما يقبل من بعض مشايخي أو أقراني في حالة الشدة، ولا يقبل من الحاكم أو السلطان، لأن السلطان طبعا هيحصل فيه ود بينه ويجره ويشغله معه. فابن عيينة قبل السرة، فقال: فلما قبلت السرة، بقى هنا بيبقى إيه القلب لما يكون صافي كده ومد إيده، إيه اللي حصل له؟ انكسر. قال: فلما قبلت السرة من أبي جعفر سلبته. ولذلك كثير من أهل العلم يعني كما قلنا سد هذا الباب، وخاصة عند من يعير طالب العلم، لأن الخليفة بيقول اديت فلان واديت فلان، حتى إن أبا جعفر المنصور لما أرسل لهذا المبتدع الضال اللي هو عمرو بن عبيد رفض، قال له لا 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 ما باخدش حاجة. فلذلك عير العلماء أهل السنة، قال: كلكم يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد. قال الذهبي: غره زهده فعير به أهل العلم. فنسأل الله تعالى المسامحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.